الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله في باب اللقطة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بها: خامسا، الملتقط يتملك اللقطة بعد تعريفها ومرور الحول، يعني إذا مر السنة عرف فيها اللقطة لم يجد صاحبها ولم يأتي من يسأل عنها، فبعد مرور الحول يمتلك هذه اللقطة، تصير من ملكه، لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها، يعني اعرف صفاتها، لأنه إذا جاء يوم من الأيام صاحبها فلا بد أن يؤديها إليه، فهو يمتلكها ويتصرف فيها لكن بعد معرفة أوصافها. قال: فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. متى ما جاء وذكر أوصافها هذا معناه أنها له، وحينئذ تدفع له مباشرة، يقال له: خذ هذا حقك، لا يقول له: هات البينة، لأن ذكره لأوصافها هذه بينة واضحة أنها ملكه وأنها له، أنها له. فإذا أتى بأوصافها دفعت إليه. ولا كذلك أيضا يأمره بالحلف، ما يقول له: احلف أنها لك، مباشرة تدفع له. قال: سادسا، لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما بما سبق بيانه، يعني في تعريفها وما يتعلق باللقطة من أحكام، فإنه يقوم ولي الصبي وولي السفيه بما يتعلق من أحكامها. قال: سابعا، لقطة الحرم لا تملك بحال، ويجب التعريف بها طول الدهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني لا تحل لقطة الحرم إلا لمن سيأخذها ويعرفها، وإذا أخذها فليعلم أنه لا يمتلكها أبدا ولا يتصرف فيها، يبقى يعرفها حتى يجد صاحبها. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهذا كما قال أهل العلم أدعى إلى تركها وعدم أخذها، فإذا تركها هذا وترك هذا وترك هذاك حينئذ سيجدها صاحبها، إلا إذا خاف عليها من أن يعني يأخذها من لا خوف له من عنده من الله، فلا بأس أن يأخذها ويضعها في الأماكن التي خصصت للضائعات، يعني هناك أماكن في الحرم جعلت لوضع الضائعات واللقطات، فلا بأس أن يأخذها ويضعها هناك، وهذا آمن لها من أن يأخذها أحد، وأسهل كذلك لماذا مجيء صاحبها وأخذها. قال: المسألة الرابعة في اللقيط. قال: اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا في شارع أو باب مسجد ونحوه، أو يضل عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل، هذا يسمى لقيط، الطفل الذي يوجد منبوذا، منبوذ يعني مطروح في الشارع أو عند باب المسجد ونحوه، وهذا في الغالب أنه يفعل بالطفل بهذا إذا كان لا يمشي، إذا كان لا يمشي، وغالبا ما يكون في أول ولادته، وقد يحصل هذا عند وقوع بعض النساء في الزنا، فتريد أن تتخلص من هذا المولود فترميه في شارع أو يوضع عند باب مسجد أو نحو ذلك، وإن كان هذا الفعل بلا شك أنه جرم، وما وقعت فيه هذه المرأة ذنب عظيم، لكن سيأتي حكم من وجده من المسلمين إذا وجد الطفل على هذا الحال، يسمى لقيط، أو يضل عن أهله، يعني طفل ضاع عن أهله، هذا كذلك يعتبر لقيطا. وبعض أهل العلم قال هذا فيه نظر، كونه ضل عن أهله هذا لا يعتبر لقيط لأنه له أهل، لكن حصل له أن أضاعهم، فهذا لا بد أن يؤخذ ويوصل إلى أهله، ويستعان مثلا ببعض الوسائل التي تعين على ذلك، مثل من يأخذه مثلا إلى مقر الشرطة أو نحو ذلك، وبه يستطيعون التوصل إلى معرفة أهله. وقد يقع مثل ذلك كثير، ربما في الحرمين في مواسم الحج والعمرة لازدحام الناس، فقد يضل ويضيع بعض الأطفال، فيؤخذون ويسلمون إلى الجهات المختصة في معرفة الضائعات، أو كذلك أيضا من ضل من الأولاد، وبعد ذلك يتواصلون إذا سأل أحد وبحث عنهم، فحينئذ يسهل الوصول إلى معرفة أهليهم. فما يأخذه الإنسان إلى بيته ويقول هذا لقيط وأنا سأربيه، لا، لأن هذا ما رماه أهله كالمنبوذ، إنما ضل وضاع، فأهله ربما يبحثون عنه، ولا شك أنهم سيرجعون ويسألون بعض النقاط الشرطة ونحو ذلك، فلأجل التسهيل على الوقوف عليه يوضع في مثل هذه المواضع ويسلم إلى مثل هذه الجهات التي بها أو من يعني شأنهم وعملهم أن يقوموا بمعرفة أهله. قال ولا يعرف له نسب ولا كفيل، يعني لا يعرف لهذا الطفل نسب، ما يعرف ينسب إلى من، ولا كفيل أي من يكفله ويضمنه ويقوم برعايته. قال ولا ينبغي ترك اللقيط لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط لأن هذا من التعاون، وأنت إذا تركته وتركه غيرك ربما يهلك ويموت، فأخذك فيه تعاون لإحياء هذه النفس والقيام بشؤونها ورعايتها، ولك أجر في ذلك، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. قال فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الناس جميعا أثموا جميعا. فهذا اللقيط ما يجب على كل الناس أن يأخذوه، لكن يجب أن يأخذه منهم أحد، ومن أخذه فقد وفى بهذا الفرض وسقط الإثم عن البقية، وسقط الإثم عن البقية. فالمقصود أن يوجد من الناس من يلتقط هذا اللقيط ويأخذه ويقوم بشؤونه ورعايته والإنفاق عليه. قال ولأن في أخذه إحياء لنفسه، لأنه لو ترك ربما يهلك، يبقى يعني يصيح من الجوع والعطش حتى يموت. فإذا أخذته أنت وقمت بإطعامه ورعايته وتربيته أحييت نفسا، أحييت نفسا بسبب ذلك، ولا شك أن هذا يعني فيه أجر عظيم. قال: وما وجد معه من المال فهو له عملا بالظاهر، ولأن يده عليه وينفق عليه منه، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال. يقول: إذا وجد معه من المال، وما وجد معه من المال فهو له، يعني إذا وجد عند هذا اللقيط مال، مال مثلا بجانبه تحت راسه في داخل الثوب الذي لف فيه أو داخل الكرتون يوضع فيه، وجد مال ذهب أو غير ذلك، فهو له، هذا المال يعتبر لهذا اللقيط أو هذا الضائع يعتبر له. قال: عملا بالظاهر، لأن الظاهر أن من وضعه وضع هذا المال معه لأجل الإنفاق عليه فيعتبر له. قال: وينفق عليه منه، يعني الملتقط الذي يأخذه ينفق عليه من هذا المال الذي وجده معه، الذي وجده معه ينفق عليه منه. قال: فإن لم يكن معه مال، ما وجد عنده شيء من المال، قال: أنفق عليه من بيت المال، إذا كان هناك بيت مال، إذا ما في فإما يتبرع بالإنفاق عليه أو يعني يقوم بذلك بعض أهل الخير، أو يسلمه مثلا إلى دور الرعاية، هناك الآن دور تقوم برعاية الأطفال الأيتام الذين ليس لهم يعني من يقوم برعايتهم وشؤونهم، فيسلمهم إلى مثل هذه الدور وتقوم برعايتهم. قال: واللقيط حر مسلم في جميع أحكامه، هذا الأصل في اللقيط أنه حر، لأن الأصل في بني آدم الحرية، الأصل في بني آدم الحرية، وكذلك أيضا أنه مسلم إذا كانه في بلاد الإسلام، فالأصل أنه مسلم، وكل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يحكم بإسلامه وبحريته. قال: إلا إذا وجد ببلد الكفر فإنه كافر، لأجل أنه تبع للبلد التي يعيش فيها، فإذا كانت البلاد بلاد كفر فإنه يكون في حكم أهلها. قال: ويثبت نسب اللقيط بإقرار، بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة. يقول: يثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه، أولا إذا ما ادعى أحد، إذا ما ادعى أحد أخذه هذا الملتقط، أخذ هذا اللقيط، طيب هذا الآن إنسان غريب عنه، هذا الإنسان غريب عنه، كيف يكون نسبه؟ قال أهل العلم: يسمى باسم فيه تعبيد لله جل وعلا، مثل عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الحكيم، يعني ينسب بهذه الأسماء التي فيها العبودية لله جل وعلا، ولا ينسب إلى الملتقط، ما يقول الملتقط مثلا الملتقط اسمه محمد فما ينسبه إليه، لأنه ليس بولده، ليس بولد شرعي له، وهو بالأصل ليس بولد له، كيف ينسبه إليه؟ وإذا نسبه إليه معنى هذا أنه سيدخل على أبنائه وعلى أرحامه وهو أجنبي عنهم، فلا يجوز أن ينسبه إليه، لكن يؤتى له باسم مستعار فيه تعبيد لله جل وعلا. وإذا أمكن أن ترضعه مثلا زوجته فيكون ابنا لهم من رضاع، يكون ابنا لهم من رضاع، وهذا أفضل حيث يسهل دخوله عليهم على أبنائه، فيكون أبناؤه إخوة له بالرضاع. لكن من حيث النسب فإنه لا ينتسب إليه إلا من ادعاه، إذا جاء من يدعي أن هذا اللقيط له فيقول هنا ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه، إذا جاء شخص وقال هذا اللقيط وهذا الطفل لي، حينئذ ينسب إليه، ينسب إليه. قال ممن يمكن كونه منه، يعني إذا أمكن أن يكون منه. أما إذا كان ادعاؤه يدل على كذبه فمثل هذا لا ينسب إليه ولا يلحق به. إذا جاء شخص قال هذا اللقيط ابني نسبه إليه، هذا إذا أمكن ذلك أن يعني يدعى أن ينسب إليه. لو جاء شخص لم يتزوج، معروف أنه ما تزوج، وقال هذا ابني، قلت كذاب، ما يمكن يكون هذا ابنك، أنت لم تتزوج أصلا، من أين سيكون ابنك؟ أو تأتي امرأة تقول هذا ولدي وهي لم تتزوج بكر، يعرف بهذا أنها كاذبة. أو كذلك أيضا يعني يأتي يدعي أنه ابنه وهو له مثلا 10 سنوات، له 10 سنوات، فمن أين له أن هذا ابنه؟ أو يكون بين هذا المدعي وبين هذا الطفل يعني سنوات عديدة أو سنوات متقاربة، سنوات متقاربة بين ولادته وبين يعني سن هذا اللقيط، يعلم من هذا كذلك أنه كاذب. إذن إذا لم يمكن صحة الدعوة فلا يقبل منه ولا ينسب إليه، أما إذا أمكن فينسب إليه ويكون ابنه. قال فإن تنازع فيه أكثر من واحد، إذا جاء اثنان أو ثلاثة كل يدعي أنه ابنه، كل يدعي أنه ابنه، كيف نفعل؟ قال ولا بينة، يعني إذا هناك بينة أحدهم جاء ببينة فهو الأولى الذي ينسب إليه، لكن إن لم يكن لأحد منهم بينة. قال عرض على القافة، القافة هم الذين يعرفون الأشباه، وكذلك أيضا من ينتسب إلى غيره بمعرفة الشبه، بمعرفة الشبه، ينظر إلى الأقدام، ينظر إلى الوجه، يعرف أن هذا ابن فلان وأن هذا ابن فلان، فيؤتى بهؤلاء أهل الخبرة في ذلك فينسبون هذا الولد لمن هو له ممن ادعاه. وهذا كان مشهورا في بعض العرب كبني مدلج، كانوا مشهورين بذلك بالقافة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مجزز المدلجي على أسامة بن زيد، وكان هو أي أسامة وأبوه زيد قد تغطيا بلحاف واحد ولم يظهر إلا أقدامهما، فلما نظر إلى أقدامهما قال إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بما قال، فدخل على عائشة رضي الله عنها وأسارير وجهه تبرق من الفرح، قال ألم تسمعي ما قال مجزز آنفا إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض. لماذا فرح بذلك؟ لأن كان بعض الناس يطعنون في نسب أسامة من زيد، لأن أسامة كان أسود وزيد كان أبيض، فلما قال مجزز ذلك قال إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض، يعني نسبه إليه بمجرد النظر إلى قدميه، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل هذا على جواز العمل بالقافة عند عدم وجود بينة أقوى، وهي الفراش، الفراش بينة أقوى من الشبه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكن إذا لم يوجد الفراش وحصل الاشتباه هنا يعمل بالقافة وينسب أو ينظر أهل الخبرة في ذلك ويلحقون الولد بمن هو أشبه له. وقد يقال أيضا في هذه الأزمنة الحديثة قد يولد ما هو أقوى من القافة وهو ما يعرف بالتحليل، تحليل الدم أو الجينات أو كذلك أيضا التحليل الحمضي أو نحو ذلك الذي به كذلك أيضا يعرف نسب الإنسان أو قرابته من أبيه. ومثل هذا أيضا لا بأس أن يعمل به إذا حصل مثل ذلك من التنازع وعدم وجود البينة التي تدل على صدق من يدعيه. قال: والأحق بحضانة اللقيط واجده. الأحق بحضانة اللقيط واجده، الذي وجده هو أحق بحضانته، هو أحق بحضانته. إذا أراد أن يحضنه ويقوم برعايته فله ذلك، وإن أخذه مثلا وسلمه إلى غيره ممن يقوم بحضانته فلا بأس. المهم أن يوجد من يقوم برعايته وحفظه، هذا هو المقصود، سواء فعل ذلك الملتقط له أو سلمه إلى من يقوم بذلك. قال: بشرط أن يكون حرا أمينا رشيدا. يعني يشترط في هذا اللقيط حتى يقوم بحضانة هذا الطفل أن يكون حرا، فلا حضانة لعبد مملوك لأنه لا تصرف له، وكذلك أن يكون أمينا، فإن كان غير أمين، إن كان غير أمين رجل معروف بالفسق فمثل هذا ليس له حق الحضانة لأنه لا يؤمن على هذا الطفل عنده. وأن يكون كذلك رشيدا، فإن كان سفيها لا يحسن التصرف فمثل هذا كذلك لا حق له في الحضانة. قال: ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم. لا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم، يعني إذا جاء كافر يريد حضانة من هو من أطفال المسلمين فإنه لا يمكن من ذلك، لا يمكن من ذلك لأنه لا حضانة له عليه، وكذلك أيضا لا يؤمن الكافر على المسلم. لكن ذكر أهل العلم أنه إذا جاء الكافر وأقر بأن هذا اللقيط له، إذا قال هذا الطفل لي وأراد أن ينسبه إليه، قال أهل العلم ينسب إليه، ينسب إليه، لكن لا يمكن من حضانته، قالوا لا يمكن من حضانته. وذلك لأنه يعني لا يؤمن عليه، لكن من حيث النسب ينسب إليه لأن الشرع يعني ينظر إلى هذا الأمر وهو أمر إلحاق الأنساب وإثباتها، فإذا أقر أو ادعى أنه له فإنه ينسب إليه، لكن لا يمكن من حضانته حتى يكبر. قال: ويشترط في الملتقط العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعدالة والرشد، فلا يصح الالتقاط الصبي، يعني ما يأتي صبي يلتقط طفلا ما يصح التقاطه له، فلا بد أن يكون عاقلا. وكذلك المجنون كذلك لا يعتبر التقاط المجنون، ربما يأخذ صبي يعني ابن أناس معروفين ويقول وجدته، يقول وجدته هذا الطفل، فالتقاطه ما يعتبر. قال: والعبد كذلك كما قلنا لأنه لا تصرف له، والكافر للمسلم، يعني التقاط الكافر للمسلم لا يصح. أما إذا كان كافر يعني طفل في بلاد الكفر التقطه أحد الكفار لا بأس، أما في بلاد الإسلام فلا، لا يمكن من التقاطه. قال: والفاسق والسفيه. الفاسق والسفيه كذلك لا يمكنان من التقاطهما للقيط لعدم الأمانة وعدم الرشد. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.